من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمدي من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول.
كنت وأنا أقلب صفحات تاريخ الدولة العثمانية يسترعي انتباهي تلكم الألقاب التي كانت موجودة إبان عصر تلك الدولة: السلطان، الصدر الأعظم، شيخ الإسلام، قاضي عسكر، وغير ذلك من الألقاب التي كانت دارجة في أيام الدولة العثمانية. ما حقيقتها؟ ما أصلها؟ ما معناها؟ هو مقصد من مقاصد هذه الرحلة العثمانية.
هنا في جامع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كانت تقام البيعة للسلطان العثماني في بروتوكولات خاصة بحضور شيخ الإسلام، ويسلم السلطان العثماني سيف عثمان الأول. طبعا اليوم ضم قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري ضمن المسجد، وقد ترى بعض الصور التي لا تنبغي شرعا، لكن العثمانيين يحاولون جاهدين أن يردوا لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه صنيعه الذي صنعه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ألحق السلطان محمد الفاتح رحمه الله بهذا المسجد بعض المدارس والغرف والزوايا، إلا أنه في سنة 1766 تعرضت إسطنبول لزلزال شديد لم يمكن من خلاله، لا سيما وأن هذا الزلزال استمر 45 يوما، لم يمكن من خلاله أن يرمم هذا المسجد. فقام السلطان سليم بإعادة بنائه مرة أخرى، جدد بناءه مرة أخرى وجعله من جديد صورة وتحفة معمارية من أجمل الصور التي نراها اليوم، حتى صار هذا الجامع جامع أبي أيوب من أهم المعالم السياحية هنا.
إن الدولة العثمانية كسبت هذه الشهرة الواسعة في هذا التنظيم الإداري الهائل. هناك تنظيم في جميع مناحي الحياة، تنظيم إداري وتنظيم عسكري وتنظيم ديني وتنظيم مالي.
من أعظم مآثر الدولة العثمانية أنها دولة منظمة إداريا، وتنظيمها هذا مأخوذ أولا من القرآن والسنة كشريعة إسلامية تتحاكم إليه الدولة العثمانية في الأمور كلها. ثم تأثر العثمانيون أيضا بالدولة السلجوقية التي كانت من أعظم الدول التي قامت في بلاد الروم وفي أرض الشام أيضا، وحكمت أطرافا من بغداد، وكانت دولة منظمة دينيا وإداريا أيضا. وتأثرت الدولة العثمانية أيضا بالعادات والتقاليد التي كان عليها العثمانيون، لا سيما قبائل الغزل التي ترجع إليها الدولة العثمانية أو يرجع إليها العثمانيون تحديدا. هذا كله أثر في الدولة العثمانية، إلا أنه في الوقت نفسه نجد أن هذه الدولة منذ نشأتها وحتى سقوطها كانت دولة عسكرية بامتياز، وكان السلطان العثماني هو قائد الدولة، السلطان وهو قائد القوات المسلحة، وهو الذي يدير المجلس الهميوني مجلس الوزراء، وهو الذي ينظم أمور الدولة. ولا يمكن للصدر الأعظم أو حتى للمجلس الهميوني أن يقطع قرارا دون الرجوع إليه. ومع ذلك ف فكان هذا السلطان صاحب الإدارة المركزية في أحيان كثيرة لا يستطيع أن يحكم بأمر دون الرجوع إلى شيخ الإسلام، لأنه يمثل السلطة الدينية في الدولة. ويكفي أن نعرف مثلا أن المطبعة التي اكتشفت في أوروبا لم يمكن تمريرها في الدولة العثمانية ولا توظيفها فيها إلا بعد اكتشافها 250 سنة، لأن شيخ الإسلام أو السلطة الدينية أو المفتين كانوا لا يرون جوازها. ومع ذلك فالدولة العثمانية يمكن أن نقول بأنها دولة كانت توزع المهام بين أفرادها. ومن ذلك ما نراه في مكاننا هنا، فإننا نقف بجانب مقبرة تضم بعض رجالات كبار الدولة، والعثمانيون في بعض الأحيان في مقابرهم يرمزون إلى صاحب القبر بقطعة الرخام التي توضع عليه، سواء كان شيخ دين فتجسد صورة عمامة، أو كان رجلا من كبار رجال الدولة فيوضع له الطربوش، أو غير ذلك من الصور التي تجسدها بعض المقابر، كما هو واضح بالقرب من جامع أبي أيوب الأنصاري. من أعظم السلطات في الدولة العثمانية سلطة شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام هو يجسد حقيقة الدولة العثمانية، فهي دولة إسلامية، ولا بد أن يكون المنصب الذي يقارن المنصب السياسي المتمثل بالسلطان العثماني هو منصب ديني، وهو منصب شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام أو كبير العلماء والمفتين في ذلك الوقت كان يرأس ما يسمى بالمشيخة الإسلامية، التي ما زلنا نرى آثارها في بعض الدول التي كانت تتبع الدولة العثمانية كالبلقان وغير ذلك من الدول التي ما زالت تحافظ على هذا المنصب. شيخ الإسلام كان يرأس المشيخة الإسلامية التي كانت تؤدي أدوارا مهمة جدا، فالمدارس الشرعية ترجع إلى شيخ الإسلام، الأشراف يرجعون إلى شيخ الإسلام، القضاة يرجعون إلى شيخ الإسلام، علماء القصر يرجعون إلى شيخ الإسلام، الوعاظ والمفتون والأئمة والمؤذنون، كل هؤلاء يرجعون إلى شيخ الإسلام، فبينهم تنظيمات إدارية ترجع في الأمور كلها إلى شيخ الإسلام. ولأن هؤلاء جميعا كانوا يمثلون ثقل الدولة، لذلك كان شيخ الإسلام من حيث القرب المعنوي من السلطان كان أقرب من الصدر الأعظم الذي هو رئيس الوزراء، بل كان السلطان يجل شيخ الإسلام أكثر من غيره. كان السلطان لا يملك أن يعزل شيخ الإسلام، ولا يعرف أن أحد شيوخ الإسلام قتل أو عزل، إلا أنه قد عزل الصدور العظام وقتلوا، مع أن الصدر الأعظم هو رئيس الوزراء. الصدر الأعظم لا يملك اتخاذ أي قرار في حق شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يستطيع أن يعزل الصدر الأعظم، كما أنه يستطيع بحكم الشرع أن يعزل السلطان أيضا. كان السلطان يجل شيخ الإسلام أكثر من الصدر الأعظم، كان ضمن البروتوكولات الموجودة في ديوان السلطان أنه يتحرك لاستقبال شيخ الإسلام أكثر من تحركه للصدر الأعظم. ولا شك أن هذه المهمة الدينية التي يمتلكها شيخ الإسلام هي التي أهلته لهذا المنصب. لا يمكن لدولة منظمة هذا التنظيم العظيم أن تسقط سريعا أو أن تكون أثرا بعد عين، لا شك أنها ستبقى خالدة إلى قيام الساعة، وسيحذ الناس حذوها في كثير من متطلبات الحياة. كان منصب القضاء معظما في الدولة العثمانية، وكان هناك منصب يقال له قضاء عسكر، والمراد به رئيس مجلس القضاء كما يعبر عنه حاليا، أو قاضي القضاء كما يعبر عنه قديما. قضاء عسكر لأن الدولة من طبيعتها دولة عسكرية وتحتاج للقاضي الذي يرافق أحياناً الجيوش وهي تتنقل من مكان إلى مكان ويحتاجون إلى القضاء والفصل بينهم في بعض الخصومات أو الأحكام الشرعية المتعلقة بفتوح البلاد التي يدخلونها وغير ذلك. فوجد هذا المنصب قضاء عسكر ووجد هناك جماعة من القضاة المنتشرين في الولايات العثمانية في جميع تلك الولايات، وهؤلاء القضاة الذي يعينهم هو قاضي عسكر. قاضي عسكر هو رئيس مجلس القضاء وكان يتولى توزيع القضاء والإشراف على هذه النواحي الدينية والمدارس وغيرها تبعا لشيخ الإسلام، إلى أن جاءت سنة 1574 فصار تعيين القضاة يكون بتزكية وترشيح من شيخ الإسلام ويعرضه على السلطان. وكان من الدلالة على أهمية قاضي عسكر أنه كان يحضر المجلس الهميوني يمثل هؤلاء القضاة، إلى أن جاءت كما ذكرنا سنة 1574 وجرد من هذا المنصب أيضا. وكان العثمانيون يجلون الأشراف الذين يقيمون في مكة والمدينة وغيرها، ولذلك أنشأوا ما يسمى بنقابة الأشراف في سنة 803 من الهجرة، واستمرت هذه النقابة تؤدي دورها في تنظيم شؤون الأشراف إلى أن جاءت سنة 806 ما يعرف بزمن الفوضى، استمر ما يقرب من 10 سنين، ثم بعد ذلك نظمت شؤون نقابة الأشراف حتى سقوط الدولة العثمانية.
هذا التنظيم لم يكن مقتصرا على عاصمة الدولة العثمانية، بل تعدى ذلك ليشمل كل الأقاليم التي كانت تتبع الدولة العثمانية.
من الوظائف في الدولة العثمانية المهمة أيضا ما يعرف بالقلمية، والقلمية من القلم هي التي تدير الدولة، وهذه القلمية تنقسم إلى قسمين، إدارية مركزية وإدارية خارجية. فالمركزية هي التي تدير الدولة العثمانية من العاصمة سواء في بورصة أو في أدرنة أو في إسطنبول، ويديرها ويشرف عليها المجلس الهميوني بقيادة السلطان نفسه، ويحضرها الصدر الأعظم رئيس مجلس الوزراء والقاضي عسكر وهو رئيس مجلس القضاء أو قاضي القضاء، ويحضرها أيضا شيخ الإسلام، ويحضرها رجل يقال له دفتر دار أي وزير المالية، ويحضرها أيضا ياشنجي وهو المسؤول عن أو نياشنجي وهو المسؤول عن النياشين أو المراسيم الخاصة التي تصدر بختم السلطان نفسه. وهذا المجلس الهميوني يعد عصب الدولة لأنه يدير الدولة كلها، حتى الولايات الخارجية أو الإدارة المركزية التي هي عبارة عن ولايات متعددة في الشام وفي مصر وفي بغداد وفي الحجاز، هذه الولايات كان يتبعها قضاء، فبغداد يتبعها قضاء البصرة على سبيل المثال، يتبعها قضاء الأحساء، جدة يتبعها قضاء المدينة، ويتبعها أيضا مكة يتبعها قضاء المدينة وقضاء جدة. فكانت هناك إدارات تدير الدولة تتبع المجلس الهميوني نفسه، لها إداراتها وقضاتها ووزراؤها، وهذه القلمية تعد من أهم الوظائف التي تدير الدولة العثمانية في داخلها وفي خارجها أيضا. من أعظم الوظائف في الدولة العثمانية أيضا ما يسمى بالسيفية، والسيفية هم الجند بشقيه البري والبحري، وهؤلاء يشرف عليهم كبار القادة العسكريين، ولكونها تعتبر ثقل الدولة، فالدولة ما بلغت من مساحة جغرافية واسعة إلا بالاعتماد بعد الله عز وجل على هؤلاء السيفية الممثلين بالجند البريين والبحريين، والذين يخضعون لنظام عسكري كبير جدا جعل الدولة العثمانية في بعض أوقاتها تشكل أكبر قوة عسكرية ضاربة في التاريخ. لكن تبقى هذه الوظائف العثمانية جميعها رهينة الاضطرابات السياسية التي كانت تمر بها الدولة العثمانية، فشيوخ الإسلام أحيانا يعجزون عن إصدار فتوى توافق الشرع لقوة السلطان وجبروته أحيانا، أو لجبروت الانكشارية، حتى الانكشارية أنفسهم كانوا يتدخلون في سياسة الدولة. ففي عهد السلطان سليم الثالث أجبر الانكشارية السلطان سليم الثالث على قتل 3: الصدر الأعظم وهو رئيس الوزراء وشيخ الإسلام ورئيس القوة رئيس الجيش، فقتل الصدر الأعظم وقتل رئيس الجيش ولم يستطع أن يقتل شيخ الإسلام خشية الرأي العام، لأنه لم يعرف في تاريخ الدولة العثمانية أن قتل شيخ الإسلام. السلطان إبراهيم الثالث قتل، السلطان أحمد الثالث أيضا قتل، هؤلاء السلاطين أو السلطان إبراهيم الثالث قتل، هؤلاء السلاطين كانوا عرضة لجبروت الإنكشارية، ولم يستطع أحد من السلاطين حتى في فترة القوة أن يكبح جماحهم إلا في عهد السلطان محمود الثاني، وإن كانوا في فترة القوة لا يستطيعون أن يظهروا عصيانا ولا تمردا على السلاطين لقوة السلاطين واستطاعتهم أن يديروا الدولة. تبقى الدولة العثمانية بهذه الحالة من الإدارة وتنوعاتها في ذلك الوقت المتقدم يدل فعلا على أن هذه الدولة ما بلغت ما بلغت من المدى والقوة إلا لأنها محصنة من الداخل ومن الخارج تحصينا ماديا ومعنويا أيضا. من عظيم الإرث الذي خلفه العثمانيون وما زلنا نراه في البلاد العربية التي يتكلم أهلها باللغة العربية ويعتمدون عليها في مهامهم الرسمية تلكم الألقاب والمسميات والمصطلحات العثمانية. ما كان لهذه المفردات أن تنتشر لولا هذا الوجود العميق للدولة العثمانية في هذه الأقاليم العربية والأقاليم الأوروبية أيضا. إنني وأنا أقلب صفحات التاريخ وأتجول من بلد إلى بلد لا يمكن أن تغيب عن عيني آثار الدولة العثمانية، آثارهم في البنيان، آثارهم في اللسان، آثارهم في الجنان. أبى العثمانيون إلا أن يكونوا معنا ما تعاقب الملوان وتناوب الجديدان.
وكم بالأستالة من معاني أثارت في حنايا يشوجونا، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا، تراها من بعيد كالرواسي Thank you.